عالي فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لفهم مراده سبحانه، وكذا أن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. في الآية حث على الهجرة من أماكن الشر إلى أماكن الصلاح، حث على الهجرة من أماكن الفساد إلى أماكن الصلاح، وتلك سنة مضطردة. الرجل الذي قتل 100 نفس فسأل العالم فقال: هل لي من توبة وقد قتلت 100؟ هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال: نعم. من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا، بها أقوام من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. وأيضا قال الخليل صلى الله عليه وسلم وقد ألقاه قومه في النار وخرج منها سالما آمنا، ومع ذلك لم يؤمنوا به واتهموا بأنه ساحر مجنون، خرج من النار. قال تعالى: وقال إني ذاهب إني مهاجر إلى ربي. وفي الآية الأخرى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالهجرة من أماكن الشر إلى أماكن الصلاح مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، فإذا كانت ثم أرض بها فتن ولا أستطيع أن أقيم ديني فيها حينئذ أتركها وأذهب إلى أرض صلاح. إذا كنت في منزل له جيران سوء يؤذونني ويخلفونني في أهلي بشر ويلصقون بي التهم أترك هذا المكان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويواسينا ربنا ويقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لإقامة أوامر الله، لإقامة حدود الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. ما معنى المراغم؟ المراغم يجد في الأرض أماكن يرغم فيها أنوف العدو، فالعدو يريد قتلك ولكنك هربت منه وذهبت إلى أرض فيها أمان فأرغمت أنف عدوك. يجد في الأرض مراغما، أصل الإرغام أن يلصق الشخص أنفه بالرغام، والرغام هو التراب. فإذا قلت رغم أنف فلان، ألصق أنفه بالتراب إذلالا له وإهانة له. فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أماكن يستقر فيها ويأمن، وأنف عدوه الذي يريد قتله ترغم بالتراب، يذل ويهان. ف فهذا في فضل الهجرة لإعلاء كلمة الله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في الأرزاق، سعة في المساكن، سعة في إقامة دينه، ويسرا كذلك، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني خرج وفي نيته أنه يهاجر إلى الله ورسوله، في الطريق مات، فقد وقع أجره على الله، وجب أجره على الله سبحانه، وثبت أجره عند الله سبحانه، بذل ما في وسعه. ونزلت هذه الآية في رجل قيل يقال له أبو العيس، كان هذا الرجل يحب رسول الله ويحب أن يهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأولاده جهزوني للهجرة، قالوا أنت كبير السن، أنت كبير السن، قال جهزوني للهجرة، فجهزوا له الدابة، الهودج، والمكان الذي يستريح فيه في طريق الهجرة، فخرج من مكة مهاجرا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات عند التنعيم، مات عند التنعيم. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله سبحانه. فهذا الرجل نال أجر المهاجرين، نال أجر المهاجرين، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، يغفر له أي تقصير كان قد حدث منه ما دام قد خرج مهاجرا. الآيات فيها حث لنا على الهجرة من أماكن الشر وأماكن الفساد إلى أماكن الخير وأماكن الصلاح. أيضا قال فريق من أهل العلم، أو أثار فريق من أهل العلم هنا مسألة: هل الهجرة تجب أو أنها تستحب؟ تستحب الهجرة، تستحب وقد تجب إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك في البلد التي أنت فيها، تستحب الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني إن كان من أهل الوجوب، وصام رمضان أدخله الله الجنة، هاجر في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها؟ قالوا: يا رسول الله، أفنبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، أي إذا بشرتم فبشروا المجاهدين، هم أولى بالتبشير، وإن كان هؤلاء يبشروا أيضا، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، أي كونوا من ذوي الهمم العالية، وانشدوا الفردوس واطلبوا الفردوس، لا تبشروا القاعدة في بيتي وإن كان مبشرا بنصوص أخر، لكن اطلبوا معالي الأمور، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فإذا نخلص من هذا، وقد انقطعت الهجرة بعد الفتح عن الهجرة التي كان يثاب عليها الأشخاص لهجرتهم إلى رسول الله، لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، لكن بقيت الهجرة من أماكن الشر والفساد عموما إلى أماكن الخير والصلاح عموما، لما تقدم من قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا من أعظم المخارج من الفتن، ابنك اختلط بفئة من الشباب يتناولون المخدرات، انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر في صحبة صالحة للولد، في صحبة صالحة للولد، فتهون الدنيا ولا يهون علينا ديننا. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ثم إن الله سبحانه، ولأن ديننا يسر يخفف عنا، وقد قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن يسر هذا الدين قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي خرجتم مسافرين لأعمال، لتجارات، لزيارات، لجهاد، لغير ذلك، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي فليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة، تخففوا من الصلاة، فالصلوات الرباعية تخفف إلى ثنائية. صلاة الظهر أربع، صلوها ركعتين. صلاة العصر أربع، كذلك صلاة العشاء كذلك. فالذي يقصر من الصلوات الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح فباقية كما هي، وكذا المغرب. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إثم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظن قوم أن القصر في حال الفتنة من خوف، أن القصر حال خوف، الخوف من فتنة الذين كفروا. فجاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله شرع القصر وقال فيه: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فأقبلوا صدقتها، فسواء خفنا أن يفتننا الذين كفروا أم لم نخف أن يفتننا الذين كفروا، فما دمنا على سفر قد تصدق الله علينا بتخفيف الصلوات من أربع إلى ركعتين للظهر وللعصر وللعشاء كما سمعتم آنفا. هذا. وعند القصر تثار مباحث، تثار بعض المباحث. أول مبحث: هل القصر واجب أم ليس بواجب؟ والذي عليه جمهور العلماء أن القصر مستحب وليس بواجب لأمرين: الأمر الأول أن الله قال: فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، فرفع الإثم لا يقتضي الوجوب. بهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا أيضا بدليل آخر، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قالوا: وقبول الصدقة مستحب ليس بواجب. فهذه حجج الجماهير الذين قالوا إن القصر واجب. قالوا: وقد قصر عثمان ولم تبطل صلاته. أما الذين قالوا بوجوب القصر وهم قلة من العلماء، فاستدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت صلاة الحضر وزيد، عفوا، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هكذا قالت عائشة. فجواب الجمهور أن هذا فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ما ثبت أبدا أن النبي صلى بمكة ركعتين كتنفيذ للآية أو كتنفيذ لفرضية الصلاة. قالوا: ما يؤيد أنه فهم عائشة أن ابن عباس قال آخر، قال قولا آخر، قال فرضت الصلاة 4 في الحضر وركعتان في السفر. فهذا فهم ابن عباس أيضا. استدلوا أيضا بأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، وكونه لم يتم في السفر لا يعني أنه واجب على الناس أن يتموا أن يقصروا في السفر. فعلى أي حال، إذا صليت وأنت مسافر 2 فهذا لك ذلك، أنت مسافر تقصر. إذا صليت 4 فصلاتك صحيحة، وقد صلى بعض الصحابة 4 ولم يبطل الصحابة صلاته، وإن كانوا قد تكلموا كما فعل عثمان. عثمان لما صلى 4 الظهر بمنى قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن 2، وخلف عثمان وخلف أبي بكر 2، وخلف عمر 2، فليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. قيل له: لماذا إذا تبعت عثمان على 4 في منن؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. أعود قائلا: وإذا صلى رجل مسافر بإمام مؤتما بإمام مقيم فيتم كما يتم إمامه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا نصلي فرادى ونحن على سفر صلينا 2 فقط، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا 4؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فعليه: إن كنت مسافرا، إن كنت مسافرا صل خلف إمامك، إن صلى 2 صل 2، صلى 4 صل 4. أعني في الصلوات التي هي الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. هذا شيء. مبحث آخر: إذا أذن علي الظهر في بلدي وخرجت مسافرا ولم أصله في بلدي، لكن خرجت مسافرا وسأصليه في الطريق، هل أصليه 4 لأنني أذن علي الظهر في بلدي، أم أصليه 2؟ الجمهور يقولون، وعدد كبير من العلماء يقولون: العبرة بوقت الأداء، فإذا أديته وأنت مسافر صليه 2، إذا أديته في بلدك صليه 4. وقالوا إن الأمر إذا انعكس، بمعنى أنني راجع من السفر أذن المؤذن العشاء علي في الطريق، إذا صليت في الطريق سأصلي 2، لكن إذا وصلت إلى بلدي سأصلي 4. قال العلماء: هذا يؤيد القول الأول، أن العبرة بوقت الأداء ليست بدخول الوقت علي. في هذا الصدد تنازع العلماء تنازعا، وليس في الباب نص ملزم عن رسول الله يأمر به أو ينهى. تنازعوا في مسألة المسافة التي يقصر فيها الشخص، على أي مسافة أقصر، على أي مسافة أقصر. فلم يرد نص أن النبي قال: إذا زدتم عن مسافة كذا اقصروا، وإذا قللتم أتموا، ما ورد نص. إنما أخذ العلماء ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أخذ من فعله في مكة، أخذ من فعله في سفره في مكة، وبعضهم أخذ من فعله في تبوك، وبعض أخذوا من عدة أفعال للرسول عليه الصلاة والسلام. والظاهر من الأقوال أن المسألة في مسافة السفر مسألة عرفية ترجع إلى عرف أهل بلدك، إذا سموا مسافة بعينها سفرا تقصر فيه الصلاة، تقصر. فالمسألة عرفية. أما حديث مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 فراسخ أو 3 أميال، والفرسخ 3 أميال، قصر الصلاة، فهذا الحديث لم يقبل عليه العلماء للآتي ذكره. أولا، في سنده يحيى بن يزيد الهنائي، وهو إلى الجهالة أقرب. ثانيا، أن الراوي شك 3 فراسخ أو 3 أميال. ثالثا، أن بعضهم أوله لم يكن ذلك منتهى سفره، كما قيل إن النبي قصر في ذي الحليفة، لكن لم تكن ذي الحليفة منتهى السفر. فأنت إذا خرجت من بلدك بمجرد الخروج من بلدك ستقصر إذا كان السفر طويلا، أما إذا كنت ستخرج من بلدك 5 كيلو مثلا وترجع لا يقال عنك مسافر حينئذ. فأعود قائلا إن مسافة السفر عرفية راجعة إلى أعراف الناس، وبالله تعالى التوفيق. قالوا مسألة إن هذا سفر يعد سفرا. ولذلك كان يقال ابن عباس أرأيت الطائف؟ قال يقصر فيها الصلاة. أرأيت جدة؟ فكان يعني يصنع بيديه. لم يكن في المسألة نص خاص عن رسول الله بتعيين مسافة السفر، فالمسألة نسبية وبالله التوفيق. ثالثا، إذا أقمت كم يوم وكم ليلة أقصر. العلماء يقولون أيضا في هذا الصدد إذا كنت مسافرا مترددا، أنت سافرت مسافة سفر لكن متردد في السفر، أرجع غدا أرجع بعد غد، تقاتل ما تدري ماذا يقول أمرك مع الأعداء، فما دمت مترددا تقصر الصلاة. وقد ورد عن عدد من السلف هذا. أما إذا أزمعت الإقامة، يعني سافرت وصلت البلدة التي أنت فيها وأزمعت الإقامة مدة، فيرى الجمهور أنك إذا زدت عن 3 أيام تتم السفر بعد الأيام 3. ونوزع في هذا أيضا بعض النزاع، ولم يثبت نص خاص أن النبي قال إذا سافر أحدكم أكثر من 3 فليتم. ما ورد إنما هي استنباطات من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، من أنه لما أتى مكة حاجا عليه الصلاة والسلام مكث في منى 3 أيام يقصر الصلاة كانت متواصلة، أما ما وراء ذلك فكان مسافرا جد به المسير. والمسافر الذي جد به المسير يعني مسافر ماشي في الطريق ولو شهور، طالما أنه ماشي يقصر الصلاة، إنما كلامنا على المسافر النازل. إذا كان نازلا مترددا يقصر الصلاة، أزمع الإقامة، فالجمهور يقولون فوق 3 أيام يتم. وثمة أقوال أخرى لابن حزم وابن عباس وابن تيمية وابن عمر، وليس في المسألة خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. تحذير من أهل الكفر، فإنهم أعداء، بينة عداوتهم ظاهرة عداوتهم، كفانا الله إياكم شرهم. بهذا القدر أستهزئ سألني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر أهل الإسلام بالإقبال على كتاب الله، فهو كتاب مبارك، وكلما اقتربت منه ازددت خيرا. وأحذر نفسي وإخواني من المذاهب الضالة كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال والعلمانية الماكرة. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من هذه الفئات الضالة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الإرجاء والاعتزال والأشاعرة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار، أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يموت وهو يقول إن الله له ولد يخلد في النار أبد الآبدين ودهور الداهرين، عياذا بالله من الكفر، وعياذا بالله من جهنم، عياذا بالله من سوء المصير. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.